نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سفر أعمال الرسل. قد اقتربنا من نهاية هذا السفر الذي تعلمنا فيه أن المسيح قبل صعوده إلى السماء قال لرسله وتلاميذه أن ينادوا ببشارة الخلاص في كل مكان، وتعلمنا أن الله اختار الرسول بولس الذي كان قبلا مضطهدا للمؤمنين أن يكون هو الذي ينشر بشارة الخلاص بين الشعوب الوثنية، فابتدأ في الرحلة الأولى بذهابه إلى قبرص ثم إلى آسيا الصغرى التي هي حاليا تركيا، وفي الرحلة الثانية ذهب إلى مدن كثيرة في أوروبا وخصوصا في بلاد اليونان ومنها أثينا العاصمة، وأخيرا رجع مرة أخرى ومر بمدينة القدس. وهناك في مدينة القدس اقترحوا عليه أن يظهر أنه ليس معاديا لليهود، لأن اليهود كانوا يتهمونه تهما باطلة بأنه دنس الهيكل وهكذا، فقام بأعمال خيرية، واتهموه بالرغم من ذلك من أنه يتكلم ضد موسى النبي كليم الله وضد الهيكل وأشياء أخرى، وأرادوا أن يقتلوه، ولكن القائد قائد العسكر أنقذه ووضعه في المعسكر. والآن إذ نأتي إلى الفصل 23 سمح له هذا القائد أن يتكلم، فقال بولس: أيها الإخوة، إني عشت لله بضمير صالح حتى اليوم. هذا ليس كلاما رديئا، ولكن رئيس الكهنة أمر بضربه على فمه. وأخيرا بولس شرح لهم أنه يؤمن بالقيامة من بين الأموات، وبما أن بعض الحاضرين كانوا من الصدوقيين الذين لا يؤمنون بذلك حصل خلاف بينهم، وخاف القائد أن يشق بولس شقين، أي أن يفسخوه، فأخذه منهم، وأدرك بعد ذلك أنهم حاكوا مؤامرة لقتله، وذلك لأن ابن أخت بولس سمع بالمؤامرة. 40 رجل منهم قرروا أن لا يأكلوا طعاما حتى يقتلوا بولس. لما سمع ابن أخت بولس بذلك ذهب وأخبر بولس، وبولس أخبر قائدا، وذهب القائد إلى الرئيس الأعلى، فأخذوه في الليل وأوصلوه إلى قيصرية مع حرس من الجنود والفرسان. هذه خلاصة ما جاء في الفصل 23. لما أرسلوه إلى قيصرية أرسل القائد معه رسالة يشرح فيها الأمر، وأنه هو أنقذهم من أيدي هؤلاء الأعداء. بعد 5 أيام جاء رئيس الكهنة مرة أخرى إلى قيصرية ومعهم خطيب ومحامي اسمه ترتلس، وقدموا شكواهم ضد بولس واستعملوا التملق. وأما بولس فحين دافع عن نفسه قال بكل صراحة أنني لم أعمل أي شيء ضدهم، ولا يستطيعون أن يثبتوا هذه التهم التي يتهمونني بها، ولكنني لا أنكر إيماني بالقيامة من بين الأموات، لا أنكر إيماني بالمسيح الذي جاء إلى هنا ومات من أجل خطايانا وقام ثانية، وأنا ذهبت إلى مدينة القدس لأقوم بأعمال خيرية من أجل شعبي هناك، ولكنهم اتهموني هذه التهم الباطلة. أمر القائد بوضع بولس تحت الحراسة على أن تكون له بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه بزيارته والقيام بخدمته. بعد 4 أيام جاء الحاكم فيلكس الوالي ومعه زوجته، واستدعوا بولس واستمعوا إلى حديثه عن الإيمان بالمسيح يسوع. لما تحدث بولس معه عن البر وضبط النفس والعقاب الدينونة يوم الدين ارتعب فيلكس، ولكن بدل أن يتوب ويرجع إلى الله قال لبولس: اذهب الآن ومتى توفر لي الوقت أستدعيك ثانية، وكان في نفس الوقت يريد أن يعطى رشوة. وهنا نرى حماقة الإنسان، حين وبخه ضميره بسبب كلام بولس عن البر وضبط النفس وعن الدينونة، كان يجب أن يقول لبولس إنني أريد أن أنجو من العقاب الأبدي، ولكن محبة المال كانت عنده أهم من الاهتمام بمصير نفسه الخالدة الثمينة. يا للأسف، لا عجب أن المسيح قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ على أي حال، بعد ذلك، بعد 3 أيام، ذهب الوالي من قيصرية إلى مدينة القدس، وجاءه رؤساء الكهنة وطلبوا منه أن يرسل لهم بولس لكي يحاكموه، وطبعا كان هدفهم في ذلك أن يقتلوه، ولكن الوالي قال لهم إن بولس سيبقى في قيصرية وسيحاكم هناك. وسأل هذا الوالي بولس نفسه: أتريد أن تذهب إلى مدينة القدس وتجرى محاكمتك هناك وأكون أنا حاضرا؟ فقال له بولس: أنا ماثل الآن في محكمة القيصر، وأمامها يجب أن تجري محاكمتي. أنا لم أرتكب ذنبا في حق اليهود، وأنت تعلم هذا جيدا. لو كنت ارتكبت جريمة أستحق عليها عقوبة الإعدام لما كنت أهرب من الموت، ولكن ما دمت أتهم بلا أساس لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم ليحاكموني. إني أستأنف دعوايا إلى القيصر. فتشاور الحاكم فستوس مع مستشاره، ثم قال لبولس: ما دمت قد استأنفت دعواك إلى القيصر فإلى القيصر تذهب. وبذلك ختم الأمر. ولكن بعد 4 أيام جاء الملك أغريباس ومعه برنيكي إلى زيارة هذا الوالي، ومكث هناك أيام كثيرة. فكلمه الوالي، أي الوالي كلم الملك أغريباس عن موضوع بولس، وقال له: إنني في الحقيقة لما استفهمت لم أجد أنه فعل شيئا يستحق العقاب. لما قابله متهموه لم يذكروا ذنبا واحدا فعله بولس مما كنت أتوقع أن يتهموه به، بل جادلوه في مسائل تختص بديانتهم وبرجل اسمه يسوع مات وبولس يقول إنه حي. كان الرجل جاهلا بالأمر، كان يتكلم عن المسيح الذي صلبه اليهود ودفن ومات ولكن قام أيضا. فهذا هو ما فهمه، أن المجادلة كانت عن شخص اسمه يسوع قد مات وبولس يقول إنه حي. فحرت في الأمر، صرت محتارا، وعرضت على المتهم أن يذهب إلى مدينة القدس ويحاكم هناك، إلا أنه استأنف دعواه إلى جلالة القيصر ليحاكم في حضرته، فأمرت بحراسته حتى أرسله إلى القيصر. عندئذ قال الملك أغريباس للحاكم فستوس: أحب أن أسمع ما يقوله هذا الرجل. لقد سمع الملك أغريباس الكثير، وهو هيرودس أغريباس، سمعت الكثير عن بولس هذا وعما يعمله، ربما سمع عن المعجزات وعن أن بولس هذا كان رجلا متعلما وكان قبلا يضطهد المؤمنين اضطهادا شديدا، ولكنه يقول أنه رأى يسوع المسيح وآمن به. فقال: أحب أن أسمع ما يقوله هذا الرجل. فأجابه الوالي: غدا تسمعه. في اليوم التالي جاء أغريباس ومعه برنيكي، واستقبل باحتفال باذخ، ودخل قاعة الاستماع، يحيط بهما القادة العسكريون ووجهاء المدينة، وأمر فستوس الحاكم بإحضار بولس. فلما أحضر قال هذا الوالي: أيها الملك أغريباس والسادة الحاضرون هنا جميعا، أمامكم هذا الرجل الذي شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم، أي مدينة القدس، وهم يصرخون أنه يجب ألا يبقى حيا، وتبين لي أنه لم يفعل ما يستحق الإعدام. فهو كان قد فحص الأمر ووجد أن بولس هذا لم يرتكب جريمة، ولكن بولس قد استأنف دعواه إلى جلالة القيصر، ولذلك أنا مضطر بل قررت أن أرسله إليه، ولكن ليس لي شيء أكيد أكتبه إلى جلالة القيصر بشأنه، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أيها الملك أغريباس، حتى إذا تم النظر في قضيته أجد ما أكتبه. فمن غير المعقول كما أرى أن أرسل إلى القيصر سجينا دون تحديد التهم الموجهة إليه. عندئذ قال أغريباس لبولس: إننا نسمح لك بالدفاع عن نفسك. أما ماذا قال بولس في دفاعه عن نفسه فهو موضوعنا في المرة القادمة، ثم سنرى أنه بعد ذلك أرسل إلى روما كسجين في سفينة، وكانت رحلة مليئة بالأخطار، كانت مغامرة فظيعة، ولكن سنرى فيها أيضا عناية الله بخادمه بولس هذا. صديقي المستمع، ترى إذن أنه بالرغم من أن بولس لم يرتكب أي جريمة، بل ذهب إلى مدينة القدس وهو يحمل إحسانات ومعونات للفقراء هناك، ولكن اليهود غير المؤمنين الذين قلوبهم كانت مليئة بالشر والكراهية اتهموه تهما باطلة. صديقي المستمع، ربما أنت أيضا إذ آمنت بيسوع المسيح اتهمت تهما باطلة. لا تخف، قال المسيح: طوبى لكم، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا فعلوا بالأنبياء الذين قبلكم، وهكذا فعلوا مع الرسول بولس الذي كان يعمل إحسانات لهم، ولكن اتهموه بأنه يتكلم كلاما رديئا وأنه لا يستحق أن يعيش. لماذا لا يستحق أن يعيش؟ لأنه قال لهم أن الله يريد أن يخلص الشعوب الأخرى أيضا، وأنه ليس عند الله محاباة. صديقي المستمع، هل عندك أي سؤال بخصوص ما قلناه في هذه الدراسة في سفر الأعمال؟ المرة القادمة بإذن الله هي الحلقة الأخيرة من هذا السفر. في المرة التي بعدها سنلخص أو نذكر باختصار الدروس الأساسية التي تعلمناها في سفر أعمال الرسل. ثق يقينا أيها المستمع العزيز أننا نرحب بأسئلتك وبآرائك وباقتراحاتك، لأن هدفنا الوحيد هو بركة نفسك الخالدة الثمينة. ويسرنا أيضا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراسة هذا السفر الجليل ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.